الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يضع الهاتف بتاعي يضع على حالة الطيران عشان ما يرن يشوش على المايك. قال المؤلف رحمه الله: تليفون يعمل الصفير هذا التليفون لو تضعونا على حال مغلقة. وأعلم أن أصول البدع أربعة أبواب، يتشعب من هذه الأربعة 72 هون، ثم تصير كل واحد ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 كلها ضلال وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. أصول البدع، المراد بالبدع المحدثات، وأصولها يعني أساسها، وبقية البدع تفرعت عنها. يقول المؤلف بأن أصول البدع أربعة: أول المحدثات التي حدثت في دين الله تبارك وتعالى كانت أربع بدع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: ما أنا عليه وأصحاب. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن هذه الأمة ستفترق ولا بد، وأن فرق الضلال 72 فرقة. أصول هذه الفرق وأساساتها هي أربع فرق تشعبت عنها فرق كثير. الفرقة الأولى فرقة الخوارج. هذه الفرقة أول خروجها كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأساسها ذاك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد. فكان خروجهم على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المال، من أجل الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق مالا، فرق بطريقة حكيمة ولم يعطي بالتساوي، فظن هذا الرجل أن هذا ليس بعدل، فقال: اعدل يا محمد، يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور. فكان خروجه على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة، واستؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل المصلي، لكن يخرج من طيضه هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، وصيامه إلى صيامه، وقراءته إلى قراءته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يخرج من ضيضه يعني من أصله. وخرج الخوارج بعد ذلك في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه الفرقة فرقة الخوارج صفاتها التي بها تتميز عن البقية ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه علامتهم، تكفير المسلمين واستباحة دمائهم هي علامة الخارج، بغض النظر عن سبب التكفير. المهم في الموضوع أنهم يكفرون ويستبيحون الدماء. هم اليوم يكفرون المسلمين بمسألة التولي، وسعوا مسألة التولي توسيعا شديدا، حتى إنهم أدخلوا أكثر الناس في هذه القضية وكفروهم بسبب ذلك. يكفرون الحكام، ثم بعد ذلك يكفرون منوال الحكام، وطبعا عندهم منوال الحكام كل الجيش والشرطة الأمن الدفاع المدني، كل من عمل في دائرة حكومية فهو كافر لأنه متولي للكفر، وبذلك لا ينجو من تكفيرهم إلا النادر. فالتكفير هذا هو وسيلتهم إلى استباحة دماء المسلمين، هذه علامتهم. فيخرجون على الحكام، سواء كان الحاكم مسلما كان كافرا كان جائرا كان عادلا، ما عندهم فرق، فيكفرونه ويكفرون من حوله، ثم يخرجون عليهم، ثم يبدأون بسفك الدماء. هذه علامة الخوارج. ويضاد هذه الفرقة فرقة المرجئة، وهذه الفرقة هي التي أخرجت الأعمال عن مسمى الإيمان، هذه علامتها إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان. يعني عندهم الإيمان يتحقق ويوجد من غير أعمال ويكتمل من غير أعمال، فيكون الشخص مؤمنا كإيمان جبريل من غير عمل، فلا يفرقون بين إيمان جبريل وإيمان أفسق الفاسقين. هذا هو دينهم، هذه طريقتهم، ويزهدون في العمل، يزهدون في العمل، يعني أعمال، يعني إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله تعلم خلاص، أنت وأبو بكر في منزلة واحدة، والعمل ليس مهما. هذه فرقة المرجئة. والفرقة الثالثة فرقة الشيعة، وهذه الفرقة ظهرت بعد قتل عثمان رضي الله عنه. الذين قتلوا عثمان خرجوا عليه، سفكوا دمه، جماعة من الخوارج، ثم بعد ذلك ظهر التشيع وفرقة الشيعة. أصلا شيعة الرجل هي جماعته، هذا من أصل التسمية، لكن هي فرقة من الفرق التي شايعت علي رضي الله عنه وعليه السلام ورحمة الله. وهذه الفرق هي قد تفرعت إلى فرق كثيرة، أهونها وأقلها الذين يقولون علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان بس، ويقفون عند هذا، لا يكفرون ولا يضللون ولا شيء. هذه أهون فرق الشيعة، هذه كانت في الزمن الأول، ثم بعد ذلك تطور بهم الحال ووصل بهم الأمر إلى تكفير أبي بكر وتكفير عمر وتكفير عثمان رضي الله عنه وتفسيقه، ودعوى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أولى بالخلافة من كل هؤلاء، وأنه مقتصب الخلافة منه اغتصابا، إلى أن غلا بعضهم وقال علي بن أبي طالب كان إلها أنت الله، قالوا له علي بن أبي طالب قال أنت الله، ولما قالوا له ذلك أمر قنبر فشق الخدود وحرقهم بالنار، ولما حرقهم أنكر علي بن عباس وقال لو كنت أنا ما فعلت ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار.
عليمة كان قد سمع بهذا الحديث،
لما سمع به توقف عن التحريك.
المهم أنهم فرق كما ذكرنا، بعضهم كان يقتصر على التفضيل، البعض قال إن علي هو وصي الرسول وهو أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، وأن أبا بكر وعمر وعثمان قد اختصروا الخلافة منه. وطائفة أخرى قالوا الرسالة كانت ينبغي أن تنزل على علي ونزلت على محمد لأن جبريل خان الرسالة. والطائفة الأخيرة التي ذكرناها بأنهم يقولون علي هو إله، وهم طوائف كثيرة جدا. الطوائف الشهيرة الموجودة اليوم هي طائفة الرافضة، الذين يقال لهم الاثنى عشرية، لأنهم يزعمون أنه عنده يوجد اثنى عشر إماما معصومون معصومون ولهم الخلافة ويجعلونهم بمنزلة الأنبياء، بل هم يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى. وسموا رافضة، اختلف العلماء في سبب تسميتهم بهذا الاسم، فالبعض قال لأنهم رفضوا زيدا عندما سئل عن أبي بكر وعمر فقال هما وزيرا جدي، فطائفة رفضته وهم هؤلاء الرافضة، وطائفة ثانية تولته وهم الزيدية موجودون الآن في اليمن، وانقسموا إلى قسمين زيدية ورافضة. فالرافضة هؤلاء الذين هم موجودون في بلاد العراق وفي لبنان وفي البحرين وفي السعودية وفي غيرها، هؤلاء كفار بردة أمور ليس بأمر واحد، فهم يدينون الله بتحريف كتاب الله ويقولون القرآن محرف، يرمون عائشة بالزنا، يعبدون ويؤلهون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم طامات أخرى ذكرت الكثير منها في رسالة الحقيقة الشرعية في بيان كفر الشيعة الإمامية. والطائفة الثانية الموجودة هي طائفة الزيدية، وهؤلاء أيضا من عباد القبور، من عباد القبور، يعبدون القبور كعبادة الصوفية تماما، وإن كانوا أحسن حالا من الرافضة. ويوجد أيضا من الشيعة النصيرية الذين يقال لهم اليوم العلويون، هذه التسمية خطأ، هم نصيرية بعد محمد بن نصير. هؤلاء الذين يقولون علي هو الله سبحانه وتعالى إله ويعبدونه صراحة، الذين منهم حافظ الأسد وبشار الأسد وهذه الشيعة، هم موجودون في سوريا وموجودون في تركيا أيضا وفي غيرها من بلاد العالم، هؤلاء كلهم من الشيعة. ويوجد أيضا إسماعيلية، أيضا كفرهم لا يبعد عن كفر النصيرية، وهؤلاء موجودون في نجران في السعودية وفرقهم كثير جدا. هذه فرقة الشيعة. والفرقة الرابعة التي يتحدث عنها المؤلف فرقة القدرية. القدرية هؤلاء الذين يقولون أنه لا قدر، الله سبحانه وتعالى لم يقدر شيئا، فينفون القدر. هؤلاء خرجوا في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولما نقل خبرهم إلى ابن عمر قال أعلمهم أني بريء منهم وأنهم مني براء حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. وهؤلاء أيضا أصناف، منهم الغلاء الذين كانوا ينفون العلم، يقول الله لا يعلم الأشياء قبل كونها، هؤلاء كفار وقد انقرضوا تقريبا. وطائفة أخرى تثبت العلم لكنهم يقولون أفعال العباد غير مخلوقة لله سبحانه وتعالى، الله لا يخلقها. وطائفة ثالثة أيضا يسمون يدخلون في ضمن القدرية وهم الجبرية، الذين يقولون العبد مجبور على أفعاله ليس له اختيار، وحركاته وتصرفاته بمنزلة حركة أوراق الشجر بمهب الريح،
هذه هي الفرق الأربعة التي عناها المؤلف رحمه الله بأن أصول البدع أربعة أبواب، يتشعب من هذه الأربعة 72 هوى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وتحاول العلماء جمع هذه الفرق والكلام عليها في كتب مستقلة، منها كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، تقريبا هو أنفسها، وأبو الحسن الأشعري في هذا الكتاب قرر عقيدة أهل السنة والجماعة في أثناء كلامه عن عقيدة أهل الحديث ومنهج أهل الحديث، قرر عقيدة أهل السنة والجماعة وذكر الفرق وأقوال الفرق الكثيرة المتشعبة في كتابه هذا. وهناك كتاب آخر اسمه الفرق بين الفرق، كذلك هذا من الكتب التي حاول أصحابه أن يذكروا 72 فرقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا صاحب الكتاب البغدادي هذا أشعري، ولا شاعر إذا تكلموا عن الفرق يقلبون حتى أهل السنة يجعلونه من 72 فرقة ويقرر عقيدته على أنها عقيدة الطائفة المنصورة. ولا شاعر عندهم ضلال في باب الأسماء والصفات، هم في هذا الباب جهمية معطلة، وفي باب الإيمان أيضا هم في باب الإيمان مرجئة، إيمان يكون من جمهور المرجئة الذين يقولون الإيمان هو اعتقاد بالقلب فقط، أو أن يكون من مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان فقط، لأن المرجئة أصناف، أهوانهم الذين هم مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان اعتقاد وقول، ثم تأتي الفرقة التي بعدها وهي التي تقول الإيمان اعتقاد، ثم أشدها انحرافا وهي التي تقول بأن الإيمان مجرد المعرفة، وكلهم يجتمعون على قول واحد وهو أن الأعمال ليست من الإيمان، أعمال الجوارح ليست من الإيمان. فالأشاعرة إما من الذين يقولون الإيمان هو اعتقاد، أو من الذين يقولون الإيمان اعتقاد وقول، مرجئة الفقهاء أو جمهور المرجئة. هذا في باب الإيمان. وفي باب الأسماء والصفات قلنا هم جهمية، وفي باب القدر هم جبرية، هذا الغالب على الأشاعرة. ويوجد أيضا من الكتب التي ألفت في الفرق كتاب الملل والنحل لابن حزم، هذا لم يكن على عقيدة أهل السنة والجماعة طبعا، ابن حزم ما كان على عقيدة أهل السنة، بل قال بعض العلماء إنه جهمي. وأيضا كتاب آخر اسمه الملل والنحل بنفس الاسم أيضا للشهرستان، كذلك هذا لم يكن على عقيدة أهل السنة والجماعة. ويوجد من الكتب المتأخرة الموسوعة الميسرة في بيان الأديان والفرق والجماعات، هذا الكتاب ذكر فيه صاحبه فرقا معاصرة كثيرة، إلا أن صاحب الكتاب قطبي، فلذلك عندما يأتي ذكر الإخوان أو السرورية أو ما شابه يلمع هذه الفرقة. وكذلك هناك كتاب آخر اسمه الجماعات الإسلامية، كتاب بالجملة جيد لكن صاحبه ليس بجيد. قال ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800، ما أدري هذا رقم أنا من أين جاء، ما أعرف له أصل، الرقم الذي ثبت عندنا هو الذي ذكرنا 72 فرقة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها في النار إلا واحدة كما قال عليه الصلاة والسلام، ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. طبعا هنا الكلام عن افتراق هذه الأمة، يعني إذا كانت الفرقة كافرة لا تدخل في ضمن هذه الحسابات، هذه تضع على جنب، يعني فرقة الجهمية لا تدخلها في هذه الحسبة، فرقة الصوفية لا تدخلها في هذه الحسبة، كذلك الرافضة
وما شابه من هذه الفرق التي قد وقعت في نواقض الإسلام، هذه لا تدخل في هذا الموضوع، نحن نتكلم فقط عن الفرق الإسلامية. قال لا نريد أن يبين لنا هذه الواحدة من هي. قال وهو من آمن بما في هذا الكتاب، هذا هو الذي يكون من الفرقة الناجية، من آمن بما في هذا الكتاب من عقيدة قررناها فيما تقدم واعتقد من غير ريبة في قلبه، يعني من غير أن يكون في نفسه شك من عقيدته، لأن الواجب على المؤمن أن يؤمن، أن يؤمن بكتاب الله وأن يؤمن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاك ليس مؤمنا، الشاك ليس مؤمنا، ما آمن. الإيمان لا بد أن يكون فيه تصديق، فإذا ما صدقت بالشيء فأنت مكذب له، سواء كنت أيقنت بالكذب أو شككت في المعلوم فأنت غير مؤمن على جميع الأحوال. وهذه التي ذكر لك في هذا الكتاب أكثره مما نص عليه نصوصا واضحات محكمات، ما الذي يمنعك أن تؤمن به وأن تقف عند دائرة الشك وقد جاءتك الأدلة البينات الواضحات؟ قال واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. فمن اعتقد هذه العقيدة التي بين أيدينا في هذا الكتاب والتزم بما كان عليه سلف الأمة رضي الله عنه فهو الذي ينجو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها صريحة، قال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. فمن اعتقد هذه العقيدة التي ذكرها المؤلف فهو من هذه الطائفة، لأن هذه العقيدة هي التي أخذت عن الصحابة رضي الله عنهم. فهذا المؤلف أخذ عن تلاميذ الإمام أحمد، تلاميذ الإمام أحمد أخذوا عن الإمام أحمد، الإمام أحمد أخذ عن أئمة الهدى في زمنه من أتباع التابعين، ثم أئمة الهدى هؤلاء قد أخذوا عن من قبلهم ومن قبلهم عن من قبلهم، وهكذا. وكانت الأمور واضحة وصافية ونقية والحمد لله، إلى أن ظهر قرن أهل الضلال وبدأت تنتشر البدع. فسطر المؤلف ما أخذه بالإسناد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال رحمه الله وَأَعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ لَوْ وَقَفُوا عِنْدَ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ وَلَمْ يَتَجَاوَزُوهَا بِشَيْءٍ وَلَمْ يُوَلِّدُوا كَلَامًا مِمَّا لَمْ يَجِيء فِيهِ أَثَرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعته. يعني لو أن الناس عندما سمعوا ببدعة أو محدثة وقفوا عندها ولم يدخلوا فيها ولم يخوضوا في هذه البدعة ولم يحملوها ولم يدندنوا بها ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما، لم يحدثوا أشياء جديدة لم تكن عهد سلفهم الصالح، لم يحدثوا كلاما لم يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء ولا عن أصحابه، لو أنهم وقفوا هذا الوقوف لما كانت بدعته، لما وجدت بدع ولا محدثات. لو أن الناس اكتفوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بما فيهما وسكتوا عما ليس فيهما لبقوا ناجين بعيدين عن الدخول في الأهواء والبدع، ولما أحدثت البدع. وأعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله. يذكر الآن المؤلف بعض نواقض الإسلام. ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله. يعني العبد يكون مؤمنا فإذا جحد شيئا مما أنزله الله صار كافرا. هذا معنى كلامي. إذن الإيمان ليس ثوبا ترتديه ولا يخلع أبدا، لا، الإيمان يرتدى ويخلع. فالعبد يصبح مؤمنا وينسي كافرا، وينسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ظن أنه إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله قد جعل لنفسه ساترا عن جميع أنواع الكفر خلاص، ويفعل ما يشاء ويقول ما يشاء ويعتقد ما يشاء، فهو مخطئ. رجل كفره الله سبحانه وتعالى بكلمة قالها: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لحظة، كفر، كان مؤمنا وصار كافرا. الإيمان اعتقاد وقول وعمل، والكفر اعتقاد وقول وعمل. فكما أنك تكون مؤمنا باعتقادك وقولك وعملك، كذلك تكون كافرا باعتقادك وقولك وعملك. فانتبه لنفسك واعرف ما هو الإيمان وما هو الكفر، حتى تأخذ بالإيمان وتترك الكفر وتحذر منه. فإذا لم تتعلم وقعت في المحذور، ربما تعذر وربما لا تعذر، الله أعلم، حسب حالك. هذا الرجل كان يخوض ويلعب، قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ها هنا المؤلف يقول لنا: ليس بين المؤمن أن يكون كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله سبحانه وتعالى. إذا كذب بشيء مما أنزله الله صار كافرا. حرف في كتاب الله أجمع عليه، تكذب به تكون كافرا، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كفر بكلمة في القرآن فقد كفر بالقرآن كله، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص، أو ينقص، يأتي بآيات من عندي، يزيد في كذا كلام الله ما ليس منه ويدعي أنه من عند الله، أو يحذف منه، كل هذا من أنواع الكفر التي يكون الشخص بها، التي يكون الشخص مؤمنا ثم يصير بها كافرا. أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء ثم ينكره، كفر. فاتق الله رحمك الله، وانظر لنفسك، وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. يحذر المؤلف من الغلو في الدين، وهذا قد حذرنا منه ربنا تبارك وتعالى، وحذرنا منه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وحذرنا منه سلفنا الصالح رضي الله عنه، لأنه خطير، يفسد عليك دينك ويضيعه عليك. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. نهى الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب عن الغلو في الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجال قالوا له: أنت سيدنا ورسولنا، وأرادوا أن يثنوا، قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم. ولا يستهوينكم الشيطان، ليحذروا أن تقعوا في ما يجركم إليه الشيطان من الهوى. إنما أنا عبد الله ورسوله. إغلاق لباب الغلو تماما، لا تفعلوا كما فعلت من؟ كما فعلت النصارى بعيسى عليه السلام، غلوا في عيسى حتى جعلوه ابنا لله تبارك وتعالى، جعلوه إلها مع الله، الغلو الذي هلكهم. بينما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، هذا تحذير من الغلو. وكما أننا حذرنا من الغلو كذلك حذرنا من خلافه، وهو التقصير، الميوعة الزائدة. يقول موسى بن أبي عائشة أحد علماء السلف رضي الله عنه، قال: ما أمر الله عز وجل بأمر إلا وكان للشيطان فيه نزغة، نزغة إلى غلو وأخرى إلى تقصير. شوف إيش قال بعد ذلك: ولا يبالي بأيته ما ظفر. مش مهم عنده يحصل منك على الغلو أو على التقصير، فكله بالنسبة له مكسب. لا يبالي بأيته ما ظفر، إما الغلو مجاوزة الحد أو التقصير، فلا تعطي الشيء حقه. عيسى عليه السلام اليهود إيش قالت فيه؟ ابن الله أو إله مع الله. النصارى عفوا، اليهود ماذا قالت؟ قالوا ابن زنا. شوف الغلو قابله التقصير، ما أعطوه حقه، أنزلوه عن حقه، وأولئك رفعوه عن حقه. عن حقه التوسط والاعتدال، دائما ابحث عن هذا، عن التوسط والاعتدال في كل شيء، واحذر أن تقع في خلافهما. الكل اليوم يدعي أنه إيش؟ أنه من أهل الاعتدال، أنه من أهل التوسط، وأنه يدعو إلى الإسلام السمح، إلى الإسلام المعتدل. أصحاب الغلو يدعون هذا، وأصحاب التقصير يدعون هذا، والمعتدلون يقولون بقي عليك أن تختار كيف ستفرق بين هذا وذاك والآخر. في عندك الآن في الساحة هذه كلها موجودة، أهل الغلو يقولون لك نحن أهل الاعتدال، أهل التقصير يقول لك نحن أهل الاعتدال، ونحن الذين ندعو إلى الإسلام السمح الوسط. الغلاة والمميع المقصرون والمعتدلون كلهم يدعو إلى ذلك. كيف ستميز؟ ما هو الضابط الذي تستطيع أن تميز فيه بين أقوال القوم ودعواهم؟ الكتاب والسنة، هذا هو الضابط. القرآن والسنة، وعلى نفس منهج السلف الصالح رضي الله عنه، الصحابة ومن اتبعهم بإحسان كما أمر الله، بس هذا هو الميزان. لأنه مهم عندك جدا أن تعرف الميزان. هذا صاحب الغلو يدعي أنه معتدل، صاحب التقصير يدعي أنه معتدل، والمعتدل يدعي أنه معتدل، كيف ستميز بينهم؟ اعرض أقوالهم وأفعالهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستعرف الصادق من الكاذب عندك. هذا هو الميزان. ثم قال رحمه الله: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. يقول لك يعني المؤلف: أنا كل ما ذكرته لك في هذا الكتاب ليس لي منه شيء، ليس كلامي من عندي، بل هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اتبعهم بإحسان إلى القرن الرابع الذي هو فيه. شوف هذا الذي ذكرناه لكم سابقا، المؤلف لم يأتي بشيء من عنده، أخذ هذه العقيدة كابرا عن كابر، هذه هي طريقته، فلم يأتي بشيء من عنده. قال فاتق الله يا عبد الله، يأمرك بتقوى الله. تقوى الله إيش هي؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، ما يقيك، ما يمنعك منه. ما الذي يمنعك من عذاب الله؟ طاعة الله، تفر من الله إلى الله بس، أطع الله واجتنب معصيته تكون متقيا. فاتق الله في نفسك، التزم بما قال لك المؤلف في هذا الكتاب، بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، تصدق بما فيه ولا تكذبه ولا تكون شاكا فيه، وتسلم لا تنازع ولا تعارض، وتفوض ما يحتاج إلى التفويض إلى الله سبحانه وتعالى، وترضى بما فيه ولا تكن ساخطا عليه، متسخطا، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة. يعني انصح الناس، هذا المؤلف يحثك على ذلك، لا لأجل أنه كتابه، لا، ولكن لأن ما فيه حق يجب اتباعه، فيقول لك بين للناس هذا الحق، ولا تكتم هذا الكتاب عن أهل القبلة، ودلهم عليه وأعطيهم إياه، ولا تكتم هذا الكتاب ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى أن يرد الله به حيران عن حيرته. ربما يوجد إنسان حائر تائه، اليوم هذا كثير وكثير جدا، الذين يقعون في الحيرة وفي التوهان بسبب ما نراه اليوم من أحداث ومن آراء وأقوال وأفعال، الذين يقعون في الحيرة كثير. فربما إن أرشدت عبدا إلى هذا الكتاب أن يهديه الله وأن يزيل الحير عنه، أو صاحب بدعة عن بدعته، ربما صاحب بدعة يقرأ هذا الكتاب فيجعله الله سبحانه وتعالى سببا في رجوعه عن بدعته ورجوعه إلى الحق، أو ضالا عن ضلالته، ربما يكون إنسان قد انحرف وضل عن طريق الحق فيقرأ هذا الكتاب فيعود إلى طريق النجاة. فاتق الله، وعليك بالأمر الأول العتيق. أمر الأول العتيق، إيش هو الأمر الأول العتيق؟ قديم، الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب، هو هذا الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر الأول، الأمر العتيق. فرحم الله عبدا ورحم والديه، قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به. نسأل الله أن يجعلنا ممن دخلوا في ضمن دعوة المؤلف رحمه الله، قرأنا هذا الكتاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل به وإلى نشره، ودعا إليه، دعا الناس إلى قراءة هذا الكتاب وإلى الإيمان بما فيه والعمل به، واحتج به على أهل الضلال وبين الحق الذي فيه، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لك أنا لا أقول لك هذا الكلام كله لأنه كتابي، لا، ولكن لأنه دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب
فإنه ليس يدين لله بدين لمن خرج عن منهج أهل السنة والجماعة الذي بينه المؤلف في هذا الكتاب والذي هو مقرر وموجود في كتب الاعتقاد كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة. من خرج عن هذا المنهج فهذا قد دان بغير دين الله سبحانه وتعالى الذي أراده الله سبحانه وتعالى منه، فإنه ليس يدين لله بدين الحق. وقد رده كله، لأنه من رد أمر واحد من أمر الله سبحانه وتعالى فقد رد أمر الله تبارك وتعالى كله، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر. يعني هذا مثل هذا. فإذا أنت ضللت في باب من أبواب الاعتقاد فقد خرجت عن أهل السنة والجماعة، هذا معنى كلام المؤلف. فلا يكون الشخص سنيا حتى تجتمع خصال السنة فيه. فإذا خالف في مسألة من مسائل أهل السنة والجماعة فهو ليس منهم، هذا معنى الذي يريده المؤلف رحمه الله. ما يأتيني واحد يتفلسف يقول لي خالف في مسألة مسألتين ثلاثة أربعة، شو هي المسألة؟ مش مسألة عد، القضية قضية ما هي صفة المسألة التي خالف فيها، مش عدد المسائل التي خالف فيها. تنبه لهذا فرق. من المؤلف يقول لك لو مسألة واحدة خالف فيها ما كان من أهل هذا الدين الصحيح، يعني خرج عن دائرة أهل السنة والجماعة. كما أنه لو شك في حرف من كتاب الله تبارك وتعالى ورده فقد رد كتاب الله سبحانه وتعالى جميعا، ما في فرق. إنسان كفر بكلمة في كتاب الله كفر بالقرآن كله. كذلك هذه مسألة من مسائل أهل السنة والجماعة يخالف فيها ويوافق أهل البدع يصير مبتدعا. خارجي، بماذا صار خارجيا؟ بمسألة واحدة. القدر بمسألة، المرجئ بمسألة، وهكذا. لو ما كان عنده انحراف إلا في هذه المسألة هو قدري، هو مرجئ، هو خارجي، مسألة واحدة. فالقضية مش قضية عدد كما يتفلسف البعض، إنما قضية وصف صفة، صفة هذه المسألة. هل هي من المسائل التي كانت فارقة بين أهل السنة وأهل البدع أم لا؟ هل هي من المسائل التي عليها أدلة محكمة واضحة صريحة لم تخالف بما هي بما هو مثلها وأقوى منها؟ إذا كان هذا حالها فمخالفها مبتدع، هذا هو الضابط في الأمر. إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها، فعليك بالقبول ودع عنك المماحنة واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله. هذا يتكلم عن أي زمن؟ إن جاء زماننا إيش يفعل؟ الله لو اللطم حلال للطم. هذا يتكلم عن زمن في القرن الرابع، زمانك زمان سوء. والله هذا الزمن لا يقارن الزمن الرابع فيه بشيء، فنسأل الله النجاة. المهم أنه يقول لك إذا خالفت في مسألة واحدة مما ذكر المؤلف في هذا الكتاب فقد خرجت عن السنة وصرت من أهل البدع لا من أهل السنة. فاحرص على أن تجتمع السنة فيك ولا تكن من غير أهلها، ودع عنك المماحلة واللجاجة، اتركك من الجدال، دعك من الأخذ والرد الفاضل،
واللجاجة في الجدل الذي لا طائل من ورائه
ولا فائدة منه.
مسألة دين تدخل عليك شبهة فتضيعك. فلذلك اجعل دينك سالما بأن لا تسمع لأهل الأهواء والبدع، والزم طريق أهل السنة، علماء السنة الذين عرفوا برفع راية السنة والدفاع عنها، عرفوا بمحاربة أهل البدع والضلال. ما لهم غاية في هذه الدنيا؟ لا درهم ولا دينار ولا منصب ولا شيء، ولا نصرة حزب ولا نصرة جماعة ولا شيء. همهم حفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقرير ما فيهما، والتحذير ممن يحاول تشويه حقيقة هذا الدين. هذا هو همهم فقط. هؤلاء هم الذين تلزمهم وتبقى على طريقهم وتثق بهم وتسيء الظن بنفسك وتحسن الظن بهم وتمشي خلفهم وتبقى ناجيا إن شاء الله. قال رحمه الله: وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة. هذا الكلام هنا يطول، خلينا نقف إلى هنا، هذا الكلام يحتاج إلى وقفة.